بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 30. آخر مرة وصلنا للتسابق اللي حاصل بين زوجات أبونا يعقوب، وطبعا ده فكر بشري لأنه كلكم فاهمين أنه عدد الأولاد مش هو يعني أهم حاجة في العيلة، إنما ارتباط الأولاد بربنا هو ده الأهم. صحيح ثمرة البطن عطية منه، لكن الثمار الصالحة هي الأولاد الصالحين اللي طالعين يخافوا ربنا ويحبوا ربنا. كان عندنا في بلادنا معتقدات إن الشطارة تبقى يعني العيلة 10 عيال واتناشر وخمستاشر، إنما ممكن يكونوا مرتبطوش بالكنيسة وربنا، يبقى ده مش أحسن حاجة. وصلنا لعدد 16. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء، نرجع خطوتين، ومضى رعوبين في أيام حصاد الحنطة، فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه، فقالت رحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك، فقالت لا، أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا؟ فقالت رحيل إذا يضطجع معك الليل عوضا عن لفاح ابنك. يعني ابنها رعوبين كان جاب كده زي فاكهة أو حاجة من الحقل، فيعني بقوا يبيعوا ويشتروا في الراجل بالأمور دي، وده طبعا يؤكد التفكير البشري. فرحيل اتنزلت عن جوزها نظير هذه الأكلة. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاضطجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامس. ليئة كانت تشعر بصغر نفس زي ما قلنا لأنها توقفت عن الولادة، وبعدين يعني جوزها أهملها، فهو هي عارفة أنه بيحب رحيل فدخلت في صغر نفس. وده يأكد لنا أن صغر النفس ده ملوش سبب واحد، يعني ممكن واحدة تكون متميزة في شيء لكن ينقصها أشياء أخرى، تركز على الناقص وتنسى الكويس اللي عندها. يعني دي أم عندها 4 عيال إنما عندها إحساس بالنقص، والموضوع ده شغلها طول الوقت. طب يا ستي ما انت متجوزة وعندك 4 عيال وضرتك ما عندهاش، لكن هي مش بتفكر كده. الواحد يتعجب ان كتير من اللي عندهم صغر نفس او عندهم غيرة الحياة ما عندهمش نقص حقيقي، انما هو الشيطان بيخليهم يركزوا بس في النقطة الوحيدة الناقصة وينسيهم كل النقط الإيجابية الكويسة اللي في حياتهم. يعني بقى واحد بيشتغل وبيكسب كويس وبعدين غيران من أخوه أو قريبه أنه جاب عربية مثلا أغلى منه. طب الكلام ده لما يكون واحد مش عارف يعيش ومش معاه حاجة يعني يمكن يقع في الغيرة، لكن أنت شبعان وعندك كل حاجة ليه تقع في حاجة زي كده؟ واحدة متجوزة وجوزها معاها وبيتها كويس وبعدين تقعد تفكر في حاجة مش موجودة عندها. طب ما تفكري ان في ناس كتيره ما ارتبطتش ما اتجوزتش اساسا، وفي بنات كتير ما عندهمش بيوتهم زيك. ليه الواحد دايما مخه يروح في اللي ما عندوش وينسى اللي عنده؟ ما فيش ما يدعو ابدا لا رحيل تغير ولا ليئه تغير. رحيل جميله ومحبوبه وليئه جابت عيال كتير، لو كل واحده ركزت في العطيه اللي عندها ما كانوا حبوا بعض وكانوا عاشوا في سلام، وبالرغم انهم اخوات ما عرفوش يعيشوا في سلام وفضلوا يتنافسوا. هنا اجمل علاج للغيره وصغر النفس الشكر المستمر. الشكر بس بوعي، يعني ايه؟ لما الواحد يشكر يستدعي البركات والخيرات اللي عنده. لما الواحد يقول اشكرك يا رب يفتكر ان عنده صحه مثلا، طب ما دي حاجة غالية، تستنى لما الصحة تروح وبعدين تقول هي كان في صحة. لما الواحد يشكر على أولاده اللي عنده أولاد حاجة كبيرة أوي. لما الواحد يشكر إنه مش محتاج ما دي حاجة برضو كبيرة، ولا احنا لازم نبقى أغنية وهو الغنى بيودي فين؟ ده ما أعصر دخول الأغنياء لملكوت السماوات. طب اشكر ربنا انك مش محتاج. اذا عندنا من الأسباب اللي تخلينا نشكر يعني أسباب عدة، لو الواحد عارف يركز على الحاجات الإيجابية دي ويشكر عليها هيغير ليه؟ وهيقع في صغر نفسه ليه؟ ويحس انه قليل ليه؟ ما عنده كتير. وحتى اللي عنده حتة ناقصة، ما فيش واحد فينا ما عندوش حاجة ناقصة. طبيعي ربنا سمح بكده عشان الواحد ما يمسكش في الدنيا زيادة ويبقى حاطط كل قلبه فيها. دايما الدنيا دي ناقصة، طبيعة الحياة على الأرض كده، انك لا تجد فيها كل طموحاتك وكل احلامك، عشان يفضل لك احلام للحياه الابديه، فلازم تبقى محبط في حاجه. انما لو ركزت على الايجابيات هتشكر في انتظار ان الحاجه الناقصه ربنا يبعتها في وقتها. العلاج الثاني للغيره وصغر النفس هو الحب. لما الواحد يحب الناس يحبهم بجد، الحب بيخليك كأنك خدت مطرح اللي بتحبه، فلما يحصل له حاجة حلوة هتفرح لأنك كأنك أنت مطرحه. فالحب هو أقوى علاج للغيرة وأقوى علاج لصغر النفس. اللي بيحب تلاقوه ما يغيرش، هيغير ليه؟ طالما بتحب الناس تحب قريبك كنفسك. طب حصل له حاجة حلوة زي ما لو كانت حصلت لك كنت هتفرح، هتعرف تفرح له. وتحب قريبك كنفسك، لو هو حصل له حاجة صعبة هتحزن كأنك مطرحه. وده برضو يعالج الشماتة ضمنيا. ليه؟ لو مفيش حب يا إما في غيرة من اللي أحسن منك، يا إما في شماتة في اللي أقل منك، والاتنين خطيتين وحشين أبو، لأن مفهومش ريحة الشكر ولا الحب. سمع الله للئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامس، فقالت لي أقد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجل، فدعت اسمه يساكر. وحبلت أيضا لي ولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت لي أقد وهبني الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين، فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنا ودعت اسمها ديمة. فلاحظوا برضو هي فكرها أن كل ما تجيب عيال أكتر كلما جوزها يقدرها أكثر ويرتبط بها أكثر. فكر غير روحي، فكر بشري. ما ياما أمهات عندهم أولاد وأزواجهم يعني مش مقدرينهم، وقد تكون زوجة ربنا ما سمح لهاش بأولاد وكبيرة قوي في نظر جوزها. إذن الفكر ده فكر يعني أرضي، ما هوش فكر روحاني. لكن إذا كنا هناخد بعض التأملات الروحية بشكل رمزي بقى، الأولاد في الفكر الروحي يمثلوا الثمار. حتى تعبير الكتاب يقول لك ثمرة البطن، ثمرة البطن عطية. الثمار الروحية تجعل اقتران النفس بالمسيح أكتر. يعني إيه؟ يعني كلنا بنصلي ونصوم ونقرأ الإنجيل ونخدم، لكن ده مش الثمر. الثمر يعني تخلف ثمرة. ثمر يعني قلبك يتملي حب، ثمر الروح محبة. لما تثمر في حياتك محبة اقترانك بعريس النفوس ربنا يسوع يزيد، يقترن المسيح بيك أكتر. ثمر الروح فرح، لما تبقى فرحان بربنا دي درجة اقتران أعلى. سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذن الثمار اللي هي نتائج العشرة مع المسيح تجعل اقترانك بيه أكثر. هنا ده فكر روحي بقى. يبقى الواحد حريص أنه مش يصلي بس، لا، يصلي من قلبه ويحب ربنا بصدق ويحب الناس بصدق، لأن الحب ثمرة، والثمرة دي تجعل اقترانه بالمسيح قوي ويدوم للأبد. طول الأناة دي ثمرة، أنك ما تتعصفش، يبقى بالك طويل على الكل، هذه ثمرة العلاقة بالله. زي الست اللي بتجيب عيل من جوزها، يقترن بيها جوزها، يتحد بيها، يقدرها. أو ده في الفكر البشري. في الفكر الروحي درجة اقتراننا بالمسيح ترتبط بدرجة اثمرنا له. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا. البنت الوحيدة اللي جت ايه في سلسلة الاولاد، وبرضو في زمانهم للأسف ما كانوش يقدروا البنات، انما احنا بنقدر البنات قوي، ما عندناش مشكلة، ما فيش فرق بين ولد وبنت دلوقتي في الفكر المسيحي، خلاص كلهم ولاد ربنا فيهم الروح القدس، مكتوب اسمهم في سفر الحياة، فما عادش في فرق. لكن كان في فكرهم القديم او في زمانهم الولد هو اللي هيورث الارض، والولد هو اللي هيدافع عن القبيلة او العيلة، فكان لهم تفكير قبلي شوي. وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. صدقوني ساعات احس ربنا ده غلبان معانا، عاوز يرضي الكل ومحدش مريح. ليه؟ بعد ما جاب لها 4 عيال لسه بتزن ومش شبعان، طب خدي الخامس. ورحيل مع انها جميلة ومحبوبة برضو ايه مش شبعان، حاسة بنقص، طب خلاص يلا خدي لك عيل انت كمان، لعل رحيل او ليئة تهدى وتقول الحمد لله، وتقول خلاص ما عادش في مجال للغيرة وشبعت خلاص ومش محتاجة. لكن للأسف ربنا يدي ويدي ويدي، لكن زي اللي بيحط مية في بير، أو يعني بيدي لكن اللي قدامه ده بياخد ويقول كمان ويقول عاوز تاني، ما بيشبعش. إذن الأمور الأرضية مهما كانت غير مشبعة، من يشرب من هذا الماء إيه؟ يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش أبدا. عارفين دي زي إيه في زماننا؟ تلاقوا البنت اللي مش متجوزة نفسها تتجوز وتقعد تصلي تصلي يا رب، وبعدين ربنا يكرمها بقى بعريس، بعد ما تتجوز تصلي بحر عاوز عيل، يا خدي عيل، بعدين تصلي عاوز يدخل المدرسة، والمدارس دلوقتي ولا تدخل الجامعة، تفضل تصلي طب تدخل المدرسة، وبعدين يكبر شوية عاوزاه يطلع من الأوائل، طب واللي فات ده كله مش تشكري عليه وتقدريه وتحسي بيه، ولا كأنها خدت حاجة، كل ما تاخد تنسى وتفكر في اللي بعده. وربنا يتعجب من طبعنا، انتم مش بتقدروا ليه؟ انتم مش بتشكروا ليه؟ مش كنتوا امبارح بتزنوا في حاجة تاني؟ لما خدتوها نسيتوا وبتزنوا في اللي بعدها. واللي مريض فيه تلاقيه يزن بحرارة عاوز يخف، ربنا يديله الشفاء تاني يوم ينسى انه كان مريض. يعني قعدت صلي سنة ولما خفيت شكرت نص ساعة؟ انت مش تشكر بقيت عمرك؟ ما كان ممكن تقضي العمر كله في مرض. فنحن للأسف قليل الشكر، ولأننا قليل الشكر حياتنا تحسوها جافة وتحسوها ملهاش طعم، وزي اللي عمالين نجري وننهج من غير آخر كده من غير ما نوصل لحاجة. إنما اللي بيشكر كتير مش بيجري، بيتمشى على الأقل مستمتع بحياته، اللقمة اللي بياكلها بيشكر عليها، والعيال اللي قصاده بيشكر عليهم، والخدمة اللي في ايده بيشكر عليها، واليوم اللي عدى بيشكر عليه، والأمور بالنسبة له ماشية بالراحة كده وهدي. ذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت ولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري. هي كل تركيزها الولد هيكسر العار، لأنها في مقارنة مستمرة مع ليئة. نزع الله عاري ودعت اسم يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. يبقى يوسف يعني بزيادة أو يزيد، يعني في فكرة أنه تاني ربنا هيدي تاني. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطيني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. هنا يعقوب تنبه أنه ده في اتفاق بيني وبين ربنا أن أنا أرجع بيت أبويا. ده المأمورية دي كانت المفروض تاخد كم شهر، خدت 20 سنة. طب ما كفاية لازم أرجع، لأني مش عارف أبوي عايش ولا لا. وربنا لما خرجت للابان أنا كان كل غرضي هربان من عيسو، ده أنا نسيت الغرض اللي خرجت ليه. وهنا برضو حكاية نسيت الغرض اللي خرجت ليه تفكرني بكلمة القديس أرسانيوس. قديس أرسانيوس ده كان مركزه كبير قوي في أوروبا، معلم أولاد الملوك، حاجة كبيرة، ساب كل حاجة وجه الصحر عندنا وترهبة، وكل يوم كانوا يسمعوه يقول كده كلمة لنفسه، يقول يا إرساني انظر فيما خرجت لأجله. يعني بيكلم نفسه بيقول له انت جيت هنا ليه؟ سبت الدنيا دي ليه؟ مش عشان تاكل وتشرب زي الرهبان، لا، انت جيت هنا عشان تعبد ربنا، جيت هنا عشان تدخل السماء، جيت هنا عشان تسيب الأبهة دي والكرامة والغنى وتعيش حياة كلها زهد ونسك، عشان ده الطريق الضيق. فيفكر نفسه. أحيانا يا أحبائي ننسى نفكر نفسنا. يعني مثلا واحد فيكم لما يكون خاطب ويعني لسه نفسه الموضوع يكمل ويقعد يوعد ربنا، يقول له ربنا بيتي هيبقى كنيسة، بيتي هيبقى كنيسة وتبقى أنت الأساس فيه، ويبقى بيت مفتوح للغلابة، ولازم كل أسبوع يبقى قداس، ولازم عاوز ربنا يكمل له المشروع والجواز يتم على خير والمطلوب منه يكمل، بعدين يتجوز، تيجي بعد سنة تلاقي لا في كنيسة ولا في تناول ولا في الله، إيه الحكاية؟ هو نسي الهدف، تجوزت ليه؟ عشان تجيب فلوس وتجيب عيال؟ مش هو ده الهدف. أحيانا يضيع مننا الهدف. يعقوب هو أنت جيت هنا ليه؟ عشان تجيب عيال؟ ما كانش ده في البال. أنت جيت هنا هربان من عيسو وهتحتمي عند خالك شوية وربنا يديك عروسة تكون من يد ربنا، خدت بدل العروسة اثنين غير الجواري وجبت بدل العيلة 11، وبعدين مش المفروض ترجع؟ هنا فكرة الرجوع دي غابت عنه، سهي عنها، لأنه المكنة اشتغلت والدوامة خدته، وما أكثر اللي بيحصل معهم كده، تلاقي العمر بيجري والدوامة وكلاهم. طب انت عارف انت في الآخر عايش ليه؟ انت عايش عشان توصل للسماء. مالك مشيت في السكة اللي بتاخد الناس دي كلها ونسيت الهدف؟ فهنا ولادة يوسف، تلاحظ يوسف ده بالذات زي العيل اللي فيه بركة كده. يوسف مع مجيئه يعقوب تنبه إلى ربنا وإلى رسالته، يعني زي اللي فعله روحه. قال للبان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أنا مش مكاني هنا، أنا ابن إسحاق ابن إبراهيم، إحنا مكاننا هناك في كنعان، إحنا ربنا شارط علينا ما نروحش ولا نيجي، نقعد في أرض الموعد الميعاد عشان نورثه. فاللي أنا عملته ده كله ما كانش صح، ده كان نتيجة أخطائي، ده لولا عملتي مع عيسو ما كنتش جيت عندك. فهنا هو بيسترجع الهدف اللي خرج ليه. وبعدين بقى حب يسمعه كلمتين، ما هو يعقوب برضو صعبان عليه من خاله، بقاله 20 سنة، يعني اشتغل 14 سنة عشان يدفع حق لي أو رحيل 7 و7، وبقاله 6 سنين بيأكل لقمته ولقمة عياله، لكن هو مش بيحوش ومش بيشتغل لنفسه، فهو بيستغله لابان. فقال له أعطيني نسائي وأولادي الذين خدمتك بيهم، يعني أنا خدمتك بيهم لأن أنا دفعت حق ده كل، فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. برضو شوفوا الثقة بالنفس، أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. هنا الحق يتقال، يظهر أحد صفات يعقوب الجميلة، أنه بالرغم أنه كان مظلوم من خاله أو مستغل من خاله، إنما كان أمين، كان أمين جدا في خدمة خاله، وخاله عارف كده، فلاقي أن الخير عمال يزيد على أديه. 20 سنة دول فرقوا جدا، لأنه لو تذكروا بداية القصة، رحيل طلع بشوية غنم قد كده هي اللي بتسوقهم، دلوقتي لبان عنده قطعان غنم ورجالة، زي واحد ابتدى صغير قوي في البزنس وبعد 20 سنة بقى يعني حاجة كبيرة قوي، كل ده ببركة يعقوب. فقال له لبان ليتني أجد نعمة في عينيك، كلام بقى اللي الناعم ده، ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك، يعني أنت بركتي، بركة البيت وبركة الشغل، وأنا ما أقدرش أستغنى عنك وخليك معايا. طب خليك معايا، طب ما بدل شريك ما تدي له حقه. أحيانا يا جماعة بعض رجال الأعمال أو المديرين الأشغال يوظفوا ناس ويلاقوه منتج ويبقى بيطلع شغل كويس، هم فرحانين بالشغل اللي جاي، لكن عمر ما مخهم يروح هل ده بياخد حقه، هل ده بياخد مكافآته؟ هل ده بيجازى كما يجب على قد كل مجهوده؟ أحيانا في ناس تظلم دون أن تدري، وأحيانا الناس تظلم بقصد. المفروض المجتهد الأمين زي ما ربنا بيعملنا يكافئ الأمين في الكثير، يقيم على الأمين في القليل، يقيم على الكثير. ولما يقول الرجل الأمين كثير البركات، ربنا في الآخر نقول نعم أيها العبد الصالح والأمين، الأمانة ليها مكافئ. هنا لبان شايف يعقوب أمين لكن ما فكرش خالص يرفع مرتب، عايش بس على أكل بيته، أكل بيته ضبط كل الغنى ده بسببه، وانت عارف كده، وقال أنا عارف فعلا أن أنت سبب البركة، وقال عين لي أجرتك فأعطيك. دخلنا في مساومة، لبان بيقول لي يعقوب إيه، قل لي أدفع لك كم وأعط، عين لي أجرتك فأعطيك. بصراحة يعقوب برضه عينه زاغت، لأن يا يعقوب ما احنا قلنا خلاص نرجع بقى، ارجع خلاص، الغرض اللي جيت عشانه خلص من بدري، هربان وكنت واخد في بالك انها هتبقى كام شهر ولا سنة، وبعدين عاوز تتجوز اتجوزت وجبت عيال، ارجع بقى شوف حالك وبلدك. انما لما دخلنا بقى في استثمارات يعقوب نسي حكاية يرجع دي، وعجبته الفكرة، لأن يعقوب فهم في الصنعة دلوقتي 20 سنة، وعارف أن ربنا بيبارك له على قديه، فدلوقتي البركة دي هتوصل هتبقى بتاعته. فقال لو أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل، يعقوب واعي وفاهم، ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أسري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ يعني أنا من ساعتها ما حوشتش حاجة لأولادي. فقال له ماذا أعطيك؟ لبان قال له عاوز كام؟ على طول كده عشان نخلص. فقال يعقوب لا تعطيني شيئا. يعقوب طلع ذكي جدا، لأن لو طلب مبالغ هنبتدي نفاصل وهنتعامل بحساسية. فقال له لا أنا مش عاوز حاجة، أنا أتفق معك على اتفاق سهل، أنت كسبان من؟ إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظ، أكتاز بين غنمك كلها اليوم، وأعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء. الرقطاء والبلقاء اللي هي إيه؟ الشاة اللي تلاقيها فوق بقع بيضة على أرضية سودة، يا إما منتظمة يسموها الرقطاء، يعني الأبيض قد الأسود، والبلقاء اللي هي نقطة كل فين وفين كده، لكن يعني المهم انها مش مية واحدة، مش لون واحد، ودي قليلة في الشاة، يعني عادة مش كتيرة الحاجات دي، دي بتبقى كده ايه طفرات، فمش حاجة معتادة انك تلاقي من الشاة حاجات ملونة كده. وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتك. يعني انا هاخد المضروب، هاخد الايه المنقط ده والمبرطش ده، واللي ما بيعجبش حتى الناس وقت الشراء، يخافوا يكون عيان ولا حاجة، طب أنا هاخد أنا ده، إيه رأيك؟ طبعا لبان حاسس لا ده كلام كويس. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عنده. يعني قال له كده احنا نقدر ايه، مين هيفتش عليها، تبقى شغلانه صعبه، هيعدوا عليه ازاي، ده الافات مؤلفه من الغنم، هيعرف دي خلفت امتى ودي عملت امتى. قال له لا، شوف ما انا هعزل غنمي عن غنمك، طل عليا في اي وقت، بص في الغنمات بتاعتي، لو لقيت واحده مش كده يبقى انا سبتك، لو لقيت اي خروف او شاء او معزه مش ملونه كده يبقى بتاعتك، يبقى انا مسروق، إنما كل الغنم بتاعي هيبقى من النوع ده، سهل قوي تمييز ده عن ده. فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك. لابان برضو تصور إيه، ما هنسي حكاية ربنا، إن طبيعي دي هتطلع واحدة من كل 30-40 واحدة، طب خلاص بزيادة، بدل ما نقعد إيه نحسب بقى ويقول لي 1 في 10 ولا 2 من 10 ولا نسبة كذا، ولا هندخل في مشاكل وهنحسبها ازاي، وهبقى جايب فريق يراقبه كده، بقت سهل. انما هو نسي ان ربنا الاتفاق ده هيمشي لصالح يعقوب، لأن يعقوب هو اللي أمين وهو اللي مجتهد وهو اللي سهران وبيشتغل، ولابان عاوز يكسب على الجاهز. فقال لابان: هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعدل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياضا وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه، وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب. يقولوا الآباء أن مسيرة 3 أيام ده معناه أنه الغنم بقت ضخمة جدا، لأن كل راعي بيبقى له مساحة من الأرض يرعى فيها غنم. فعشان تبقى الفاصل بين ملك يعقوب، ملك يعقوب وملك لابان 3 أيام مشي، ده معناه أنه ثروة لابان بقت ضخمة جدا. فهمتوا الفكرة؟ وكل ده تعب يعقوب. فالثلاث أيام دي معناها أنه فعلا يعقوب ده في إيده البركة. زي لو تفتكروا وقت إسحاق كنا بنقول لما يزرع ياخد 100 ضعف، ناس تاخد ضعفين تاخد 3، هو ياخد 100 ضعف من الأرض. فهم دول فيهم بركة، أولاد ربنا ومحمولين على صلوات أبونا إبراهيم، وفيهم برضو لسه يعقوب فيه بصيص من التقوى. كمان 3 أيام دي طبعا كل ما نقراها مخنا يروح في القيامة، معناه أخيرا يعقوب بعد عن جو لبان شوي، أو المسافة بقت 3 أيام. ما يفصلنا يا أحبائي عن العالم كله 3 أيام دول، ما يفصلنا عن تبعية العالم 3 أيام. هم ما زالوا يعيشوا ما قبل 3 أيام، هم عايشين حياة موت، إحنا عايشين حياة قيامة. إحنا بتوع القيامة، إحنا بنخافش من الموت، إحنا غلبنا الموت بالمسيح، إحنا عينينا على السماء خلاص. إنما فاصل 3 أيام ده معناه عميق، لأن هو أهم فرق بين ولاد ربنا ولاد الدنيا. ولاد الدنيا عينيهم في الدنيا وعينيهم في الأرض في التراب اللي هيبقوا جزء منه بعد شوية، ولاد ربنا عينيهم في السماء بحكم القيامة. قيامة المسيح خلت عينينا في السماء وخلت قلبنا في السماء، وعارفين ان مصيرنا مش ملكوت الارض، ملكوت السماء. فالفرق 3 أيام ده زي ما تقولوا ابتدى يرجع يعقوب الى اسحاق وابراهيم، يعني الى اصله الروحي. فصلوا بقى عن جو الشغل وجو العبيد وجو لابان وبيته، لانه البيت ده كله ما كانش فيه ربنا. وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقي، فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا. يعقوب اكتسب مهارة الغنم، فجت له فكرة وربنا بارك، لأنه بعض الناس تقول الفكرة دي يعني حقيقة في العلم ممكن ما تنجحش. بقى يعمل ايه؟ الغنمات لما تيجي تتوحم، هو في نظره كده لما يعشروا بعض مثلا الذكر والأنثى، يحط لهم حاجات تحت عينيهم ملونة، وتبتدي الأنثى اللي تحبل دايما قصاد عينيها حاجات مخططة، عشان فكرة المخطط دي تطلع في العيل اللي هينزل. زي فكرة يقولك الوحمة، عارفين لما يقولوا كده الوحمة دي لازم توحمت على ايه؟ يبدو الفكرة دي قديمة عند الناس وما ظنش ليها اساس علمي يعني، لكن هو خد نفس الفكرة دي وقال ما نعمل كده، انا كده كده مظلوم وانا مش هسرق ولا اعمل حاجة، هو مش هيسرق. فكانوا كل ما يروحوا يشربوا يبقى موصل شوية الرعاة وهو بايده يجيب عمود كده او القصبة دي ويبتدي يجرح فيها، فتلاقي العود اللي قصاد الغنم لون ولون لون ولون، ففكرة الملون ده تبتدي تطبع في عينين الغنمات طول الوقت. كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء، حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا. ابتدوا يزيدوا، فعجبته الفكر، فطلع لفكرة أصعب. قال لما لقي غنم مضروبة هتجيب لي عيل مضروب، لا أبعد عنها الحاجات دي عشان إيه المضروب يرسي على لبان كله. فمين بيفكر إزاي؟ يعني إيه هو عاوز اللي لون واحد ده يطلع الغنم الهزيل، وهو خايف يبقى كل الغنم ملون هيبقى لبان مش هيسمح. فلا نسيب له شوية، بس نسيب له شوية إيه من اللون واحد بس يطلع كله تعبان. فلما يجمع شوية غنمات لونهم زي بعض تعبانين كده، يقوم ما يحطش قدامهم الحاجات دي عشان يفضلوا يجيبوا تناسل من نفس اللون. وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، أما يلاقيها ضعيفة ما يحطهاش. فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب، لأنه اللون مش هو المحك، المنظر من بره غير طبيعة الغنمة، ممكن تبقى قوية ولحمها كويس لكن اللون بس. فاتسع الرجل كثيرا جدا، الرجل هنا على يعقوب بقى. يعقوب بقى تضاعفت ثروته سنة ورا سنة، فابتدى يبقى منافس لخاله لبان. وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير، كل ده ما كان لوش قبل الاتفاق، كل ده هو كان مجرد عامل عند خاله، فما يحقلوش يبقى له أي ملك وأي جواري ولا كلام زي كده، هو مجرد موظف. فسمع كلام بني لابان قائلين، ابتدوا أولاد لابان بقى يتكلموا بقى يعلقوا، لأن الناس كلها ابتدت تتكلم. أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا. شوفوا الناس للأسف تنسى الخير وتقف عند المقارنات. ولاد لابان لو كانوا محقين يعني عندهم حق، كان يقولوا الراجل ده من ساعة ما اتجوز اخواتنا واحنا بقينا اغنى ناس في المنطقة، وماله لما يختني زينا، ممكن يفكروا كده، لان هم العشرين سنة دي هم بقوا اغنية جدا، وهم كلهم عارفين ان يعقوب له فضل. انما الشيطان خدهم في حتة تاني، مش ان يعقوب يستاهل برضه هو اللي تعب وهو اللي على ايديه كل الخير، لا ده يعقوب خد كل حالنا وملنا. خدوا ازاي؟ ده انتوا الخير مغطي الارض ثلاث ايام ماشي، ده انتوا اغنى ناس بسببه، وفي نفس الوقت الاتفاق كده. فهنا احيانا الناس تنسى الايام الحلوه او تنسى الخير وتقف عند حته وتبقى مش راضيه تبلعها. تعجب في بعض الخلافات الزوجيه، تلاقي مشكله صغيره موقع الراجل مع مراته. يا عم انت تنسى ان مراتك دي خدمتك السنين دي كلها، وانت يا ستي الراجل ده ما عملش ولا حاجه عدله طول ما كان متجوزك، ما كانش بينكم ايام كويسه، ليه ننسى كل ده ونفتكر حته صغيره؟ والحقيقه ممكن تفسر بكذا طريقه، يعني كانوا ممكن يقولوا خلاص حكمتك يا رب، عاوز تبارك له هنقول ايه، او تقولوا ما هو برضو جوز اختنا، ما دول ولاد لبان وماله لما يبقى غني زينا. لا ما فيش بقى اللغة دي، هنا في الغيرة اتولدت والغضب والكبرياء، وازاي وازاي يعقوب هيبقى واحد زينا في نفس درجة الغنى؟ طب يا جماعة ما هو السبب في كل الخير. أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. الله طب يعني يقول ما هو من خيرنا عمل كل الثروة دي، الحقيقة هم قلبوا الموازين، وانتوا كمان عملتوا الثروة دي كلها من تعبه، ثروتكم انتوا من تعبه. زي واحد مثلا في السوق الشغل يقول لك ده فلان ده انا علمته، ايوه كويس انك علمته، وبعد سنين بقى ناجح، ده يزعلك في ايه؟ مش انت علمته؟ ولا انت بتعلمه عاوز يفضل دايما تابع ليك واقل منك؟ في ايه لما تعلمه ويكبر وينجح؟ ليه تكره له الخير يعني؟ لكن لغة الدنيا كده تخلي كل واحد مش عاوز حد يسبقه، بالذات اللي كان في يوم من الايام تحت ايده. ما فيش بقى التواضع، ما فيش حب الخير للناس، ما فيش تعبير القديس يوحنا المعمدان ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص، ما فيش يقول مثلا طبيعة الحياة كده من جيل لجيل، يعني كل واحد مش بياخد كل حاجة، حتى الحكمة البسيطة دي ممكن تتنسى. ونظر يعقوب وجه لابان وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. لقى لابان وشه مغير ومش راضي عنه وقافل معاه وفي حاجة غلط، ويعقوب فهم خاله 20 سنة بيشتغل معاه، فيعني فهم إنه المؤامرات اشتغلت. ولما المؤامرات اشتغلت قال الرب ليعقوب، أول مرة نسمع قال الرب. لو أنتم تابعين دفت علينا 20 سنة، يعني 3 أسابيع هنا، لكن 20 سنة في زمانهم ما فيش ربنا في الموضوع. آخر مرة حكاية السلم لو تذكروا قبل ما يوصل للبان، آخر كلامنا عن ربنا تقريب، يمكن فتح الله رحم فلانة لكن ما كانش حتى بيصلي، أو ما سمعناش إن بينه وبين ربنا عشرة. ربنا لما لقى الحكاية هتلخبط خالص تدخل الله وقال له يعقوب ارجع. جات له رسالة من فترة وقت ولادة يوسف، يا ابني ما ترجع، أو هو جاب باله وقال أرجع لأبويا وأهلي وأرضي. فلما عرض عليه نسي حكاية يرجع. لما الدنيا بقى إيه ضاقت قوي والمشاكل زادت، ربنا قال له أنت لسه مش فاهم، ما أنا بقالي مدة بقول لك يلا سيب الدنيا دي. هنا عاوز أكلمكم دقايق عن استماع صوت الله. ساعات الواحد فينا ما يفهمش ربنا بيقول له ايه. يا يعقوب من بدري بقول لك ارجع لابوك اسحاق، ارجع للارض اللي فيها البركه، لارض الميعاد، ارجع خد طباع ابوك وجدك. الجو اللي انت فيه ده ملخبط، هيطلع عيالك مش متربيين لمواقف، لانه جو ما فيهوش حب. وفعلا تلاحظوا ان اغلب الاسباط اللي نشأوا تحت لابان او في بيت لابان او في الظروف اللي فيها لابان وعيلته طلعوا اخلاقهم وحش. فين لما لقينا يوسف اللي طلع اخلاقه كويسه؟ ده معناه ايه؟ ان التربيه في الغربه دي في الجو الفاسد ده معرفش لا يزرع فيهم بقى الصلاه ولا الامانه ولا حب الناس ولا كل ده راح. والبنات نفسهم متأثرين بأخلاق لابان، مش لاحقين يتأثروا بأخلاق يعقوب ولا إسحاق ولا إبراهيم اللي هم ليئة ورحيق. فالأفكار كلها دنيوية، فالأفكار البشرية الأرضية مالت عقل الشباب دول أو اللي طالعين في البيوت دي، لكن طلعوا ما ينفعش نقول دول ولاد إبراهيم يعني. وعشان كده تلاحظوا في لغتنا الكنسية أو لغة الكتاب ربنا بقى يسمي نفسه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويقف على كده. ليه؟ زي اللي بيقول مفيش بعد كده. طبعا يوسف ممكن يبقى ملحق، لكن لأنه واحد من الأسباط خلاص، يعني الأسباط كلهم ابتدوا يمشوا في سكة غلط، وولاد يوسف ما طلعوش برضو أحسن حاجة، فوقفت الحكاية. أنا بقول كده لأن في ناس بتسافر وتتغرب وهي مش حاطه ربنا قصاد عينيها. لو هتبعد عن كنيستك وعن نشأتك اللي ربطتك بربنا لازم تروح مكان يخاف ربنا، وإلا هتتأثر بالمكان. احنا شفنا لوط قد ايه حياته اتبهدلت لانه بعد عن ابونا ابراهيم وتأثر بالمجتمع اللي كان فيه بالرغم من كل التقوى اللي فيه. فزي اللي ربنا بقاله مدة عاوز يعقوب يرجع، سايبه عمال يتزل ويضغط عليه عشان يقول أرجع ما بيرجعش. ولما فكر مرة قال أرجع اتعرض عليه عرض، طبعا عرض شيطاني من لابان، فقبل ونسي ربنا. دلوقتي لما لابان بقى مغير من ناحيته ونويله على الشر، ربنا قال له فهمت ولا لسه؟ ولا عاوزها تلخبط خالص عشان تفهم؟ مش كفاية ما ترجع بقى. هنا بيقول له ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك، زي اللي عاوز يقول له يا ابني عاوز أكون معك مش عارف. في الجو اللي انت كله لخبطة ده، العداء اللي بينك وبين خالك والروح اللي انتوا فيها دي، وعد الغنم ومين عنده غنمات أكتر، أنا خيري كتير، ليه تعمل في روحك كده؟ وبعدين ده أبوك إسحاق، لابان ما يجيش جنبه حاجة بقى، خلي بالكم ان يعقوب اساسا ابوه غني جدا عن كده، فانت ليه عامل فروحك كده؟ طب قلنا عملت في نفسك كده عشان تتجوز رحيل حبيبتك، طب ما خلاص اتجوزتها، كان لازم تاني يوم تمشي. لان يعقوب نفس اسحاق لو تذكره اغنى واحد في الدنيا في زمنه، فلبان مع كل ده ما يجيش حاجه لسه جنب اسحاق. فبالاولى يعقوب انت بتنافس في ايه؟ ما انت اساسا ابوك غني. ودي نفس الرساله اللي بنقولها لكل اولادنا، يا اولاد الله بتنافسوا اولاد العالم في ايه؟ في شويه فلوس، في شويه اسماء ومراكز؟ ده انتوا اولاد ربنا، ابوكوا غني، ليه تعملوا في روحكوا كده؟ ليه تذلوا نفسكوا كده؟ ليه تخبطوا وترزعوا وتتخانقوا في الدنيا وكأن ملكوش أب وملكوش أرض وملكوش خير؟ فهنا عمال يقول له ارجع عشان أكون معاك، مش معناها إن ربنا مش معاه، هو عاوز يقول له أنت من ساعة ما جيت البلد دي وأنت مش معايا. أنا معاك بس أنت مش معايا. مخك في الغنم ومخك في خالك، ده اللي عاوز يعني تاكل اللي معاه وهو عاوز ياكل اللي عندك، والحكاية ملخبطة. عاوز اكون معاك يا يعقوب، تقعد معايا وتحكي معايا زي ابوك وجدك، وتتعلم الصلاه وتعلم ولادك الصلاه، وتعيش حياه ايمان، وتبعد بقى عن الدنيا دي والشهوات دي والمؤامرات دي والافكار دي. اديني باركت لك كل اللي كنت تتمناه بعمله لك. عشان خاطرك خليت لبان نفسه يفتني على حسك، ولما ابتديت تقبض بقبضك اضعاف اضعاف، وببارك لك حتى في الخطط بتاعتك دي عشان تفرح بالحاجة اللي نفسك فيه. مش تبقى معايا بقى؟ وده ساعات نفس الرسالة اللي بتتقال لناس كتيرة ناجحة، هو يا ابني عشان نجحتك تنساني؟ يعني اديك نجاح واديك خير تقوم تنساني؟ ده انا بديهولك عشان تقعد معايا وتقدرني وتفتكرني اكتر، ولا اديهولك ويسحبك مني؟ ارجع، ارجع الى ارض ابائك، تعبير جميل، إلى أرض أبائك، تحمل إلى فكر أبائك. ارجع لصورة جدك إبراهيم اللي يقعد على باب الخيمة والخير ماشي لوحده، هذه كلها تزاد لكم. قاعد يستنى يشوف المسيح بعينيه ويحكي معاه ويتمتع بيه ولا يعولش هم حاجة أبدا. قاعد مستني إسحاق يتولد بالتلاتين سنة ومش فارق معاه ومطمن جدا. ارجع إلى أرض أبائك، تعبير جميل بنقوله لناس كتير جريت في الدنيا بزيادة ونسيت أرض أبائها، الكنيسة وفكرها الجميل ومبادئها الروحية، وبلادنا الجميلة برضو اللي مليانة خير ومليانة كنوز من الشهداء والقديسين والأبرار. ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب وضع رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنم. طبعا يعقوب عنده مشكلة إنه ممكن البنات ما يرضوش يمشوا، ليه؟ ما هو ده أبوهم برضه ودول إخواتهم. إنما طبعا الفترة اللي قعدوها هم فاهمين ليه أو رحيل إن هم اتباعوا، يعني فاهمين إن أبوهم طماع وإن أبوهم قبض فيهم، يعني هو المستفيد منهم. هو خد 7 سنين شغل في ليئة و7 سنين شغل في رحيل، هو ما تكلفش في جوازهم حاجة، بالعكس ده كسب من وراهم كتير. وبعدين لما ابتدى يفكروا في ولادهم لقوه بيساوم ابوهم، ويعني يدوب ساب ليعقوب حكايه الرقطاء والبلقاء دي، فهم حاسين ان ابوهم مش كريم خالص معاه ولا يعنوا له شيء. فارسل يعقوب ودعا رحيل وليئة الى الحقل الى غنمه. ليه خدهم لغنمه؟ زي اللي تقولوا ايه، عاوزهم يشوفوا الخير اللي معاهم عشان ما يقلقوش، لأنه ممكن يقولوا له لا أبونا بقى غني وإحنا لازم نقعد عند أبونا عشان العيال دي تطلع تلاقي حاجة والكلام بتاع الدنيا. فخدهم لأول مرة يشوفوا إن جوزهم بقى غني، إن يعقوب بقى عنده غنم كتير بتاعه، رقطاء وبلقاء صحيح لكن بلا عدد. وقال لهما أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس. برضو بذوق كده ما بيقولش وشه بقى وايه يبتدي يقول كلام كتير، لا يعني قال لهم وشه مغير لكن ما شتمش يعني، ولكن اله ابي كان معي. طب كويس انك واخد بالك، حلو، اله ابي كان معي يعني ايه؟ يعني انا ما انكرش أنا ما كنتش متخيل أنه في كام سنة هعمل كل الثروة دي، وأنه موفقني ساعة ما كنت بخدمه عشانكم وموفقني بعدكم، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. هما طبعا شايفين يرجع آخر النهار هلكان وينزل من الفجر ويتعب، وكان ما بياخدش حاجة على ده كله في الأربعتاشر سنة الأولى، وبعد كده يطلع له الرقطة والبلقاء. أما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات. يبدو بقى في السكة كان في اتفاقات كتير، أو هو بيبالغ، لكن يعني مش بعيد يكون لبان فعلا غير أجرته 10 مرات، يعني كان كذا مرة يوعد وما يلتزمش. لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. كلمة ربنا ابتدت تتكرر، مش كده؟ بعد الغربة دي، بعد الأزمة، ابتدى يفتكر ربنا. حصل أزمة فابتدى يعقوب يقول ربنا. ساعات الواحد ينسى ربنا طول ما الدنيا ماشية والخطط ماشية والطموحات ماشية، ربنا ما يجيش في باله خالص. لا يقول ربنا هو سبب الخير، ولا يقول ربنا عاوز ايه، ولا زعلان من ايه. ولما يتزنق خالص يقول اصل ربنا قال وربنا اداني وربنا سمح. طب كويس، الله لم يسمح له أن يصنع بشر. إن قال هكذا الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا، وإن قال المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة، فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. لا أنت زودتها شوي، يعني سلب الله يعني ربنا هيستغل ليك أنت، لكن ما هو برضه مش عايز يطلع نفسه هو غلطان، لكن عاوز يقول لهم ربنا خد حاجة أبوك وداني. طبعا عمل ايه هنا؟ بس عاوز يقنعهم ان ربنا معاه في كل اللي فات، وربنا بيقول له بقى ايه ارجع عشان يبدو يرجعوا معاه. وحدث في وقت توحم الغنم اني رفعت عيني ونظرت في حلم، واذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت ها نزا، فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعد على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني رأيت كل ما يصنع بك لبان. دي حتة جديدة ما كناش نسمع بيها. أتاري أن الموضوع اللي عمله ده كان وراه حلم هو شافه، أن بعد ما حصل الاتفاق يعقوب غالبا كان بيقول يعني هاخد لي 30 مثلا، فربنا قال له، ظهر له في حلمه وقال له يا يعقوب أنا عارف أنك اتظلمت كتير، وعشان اتظلمت كتير لا عكس توقعاتك، أنت هتاخد 9 من 10 مش هتاخد 0.5 من 10، أنت كل الغنمات الحلوة هتولد المخطط والبلقاء. فإذا ربنا كان بيأيد المشروع ده لأنه عارف أنه مظلوم ومتكل حقه بقاله سنين. لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. يبقى ربنا ما يحبش الظلم، فربنا لما الناس تظلم بإيديها ربنا يعدل بإيديه. ده مبدأ مهم يا جماعة، عشان كده مش مفيش داعي تتخانقوا ولا تطلبوا الحق بإيديكم. لما الناس بتظلم بطريقتها ربنا يقول أنا رأيت كل ما يصنع بك، يعني أنا شايف وأنا مش شايف، ولي 100 طريقة أصلح بيها الوضع. هو ضحك عليك وقبل حكاية البلقاء والرقطاء دي، طب أنا هوريلك نفس الاتفاق ده هيبقى ليك مش عليك. ما هو اللي يسمع الاتفاق يقول يعقوب غشيم ولبن هو اللي مفتح، لأنه إيه اللي طلعت بيه يعقوب؟ شوية غنم تعبان. لكن ربنا يقول له لا، أيا كان الاتفاق أنا أعرف أفعل الاتفاق ده في الاتجاه المظبوط. أنا إله بيت إيل، بص التعبير ده، حيث مسحت عمودا. هو بالنسبة له بيت إيل أنهي؟ ما هو بيت إيل ده كان له ذكرى مع إبراهيم ومع إسحاق، لكن بالنسبة ليعقوب وهو جاي في سكة كنعان لما حط راسه ونام عمل الطوبة دي وحط نقطة الزيت وصلى وقال ده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله. قال له أنت نسيتني ولا إيه؟ أنا إله بيت إيل، انت اصلك بس بقالك مدة ما صليتش فما بقيتش عارف شكلي، انت نسيت اللي انا وعدتك بيه. انا قايل لك هكون معاك حيثما تذهب وهباركك، وانا ما قصرتش في 20 سنة دول. انا اله بيت ايل، كلمة جميلة. شوف انت بقى في حياتك فين بتقيل بقى، انهي موقف اللي صرخت فيه ربنا وحسيت بيه قوي، وبعدين سنين ربنا يقول لك انا اله اليوم ده والمكان ده، فاكرني ولا نسيتني؟ انا اللي جيت لك وكنت بتتكلم معايا وعلى اخرك، ونزلت على السلم واقول لك هكون معاك وهباركك ما تخافش، وديني وفيت بكل اللي قلته، انا اله بيت ايل حيث مسحت عمودا. يبقى هنا في ذكريات ساعات تكون اتغطت بالتراب كده بسبب المشغولية وبسبب المشاكل وبسبب الطمع وبسبب الأنانية وبسبب انك خدت من افكار الدنيا كتير، وبعدين ربنا يقول لك ما ترجع لذكرياتك الحلوة، ما فيش في طفولتك وشبابك كده بيت قيل؟ حيث نظرت لي نظرا، اخيرا فكروا بالنظر، قال له على فكرة انت ناسيني، انت نظرت ساعتها، لو انتوا فاكرين لو رجعنا اصحاحين، قال له انا هعشر كل حاجة ولا مرة طلع عشور، وكانت حجته ايه؟ ما انا بشتغل عند لبان. طب وبعد لبان لما ابتدى يطلع لك خير يعني وبقى لك نسبة؟ فقال له انت نسيت النادر وانا لسه مستني. قال له انت وعدتني تبقى معايا عقوب وما كنتش معايا، وعدتني تعشر كل حاجة وما عشرتش، ومع كده انا لسه واقف معاك لان انا بقى وعدتك هكون معاك وبارك لك. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. تعبير جميل، اطلع من الدنيا دي بقى. الرسالة دي مهمة أحبائي، وظنها تناسب ناس كتير، اطلع من الدنيا دي. ساعات الواحد يكون غرق نفسه في دايرة بعدها عن ربنا، علاقات ملخبطة، مشغولية بطالة واكل عقله وقلبه وعمالة تاكل في صحته وفي عمره. اطلع بره دي، ارجع الى ارض ميلادك. انت في يوم من الايام كنت بتتعمد هنا، كنت طفل صغير وتعمدت على باب الكنيسه وتحسبت ابن لله واتكتب اسمك في سفر الحياه وبقى مكانك في السماء. ايه اللي عملته في نفسك كل السنين دي؟ ارجع الى ارض ميلادك. فاجابت رحيل وليئه، خلي بالكوا رحيل سبقت ليئه، رحيل المحبوبه مع أن لي الأكبر ولي الأكثر عيال، وقالت له ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. فهم متغاظين برضو منه. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا، أعرفش التهمة دي جات لربنا ليه، بقى هو يقول لهم ربنا خد فلوس أبوكم وهم يقولوا ربنا سرق أبونا، عيب يا جماعة، ربنا ما بيسلبش حد، انما زي ما قال هما بيقولوا. خلي بالكم ان البنات دول ما يعرفوش ربنا، يعرفوا ربنا عن طريق يعقوب، فالذنب كله على يعقوب. يعقوب ما تكلمش مع مراتاته عن ربنا، ما حببهمش فيه، ما صلاش قدامهم، او ما كانش غالبا بيصلي قدامهم. فالستات ما ربوش العيال في خوف ربنا لأن هم نفسهم ما يعرفوش ربنا كويس، وده اللي هيحصل دلوقتي مأساة، أن رحيل هتاخد تبركا في السكة إيه؟ التمثال بتاع أبوها، ودي هتبقى فضيحة بقى. ليه؟ مرات يعقوب، يعقوب رجل الله، واخد تمثال عشان يحرسهم في السكة. ده معناها إيه؟ إن رحيل المحبوبة ما تعرفش ربنا بعد ده كله، أو ملهاش في ربنا كتير، ست طيبة وغلبانة صحيح. طب فين يا يعقوب؟ فين الرجالة اللي بيكلموا ستاتهم عن ربنا؟ فين الراجل اللي الكنيسة بصاله ككاهن الأسرة؟ في رجال كتير ما بيقوموش بالدور ده، الرجل مش رأس المرأة وخلاص وطول نهار يتخانق على حكاية رأس المرأة. الراجل أيضا كاهن البيت، مفروض يجمع الأسرة ويصلي بيها، مفروض يجمع الناس ويتكلمهم عن ربنا، وده حسب الشريعة اليهودية وده نفس نظام العهد الجديد. الراجل اللي بيكون أسرة هو المسؤول عن الأسرة قدام ربنا. فلما يلاقي مراته بعدت، طب ما انت كان فين دورك؟ ولما يلاقي أولاده ملهمش في ربنا، وانت فين دورك كأب؟ أجابت رحيل وليئة وقالت له ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا. فالآن كل ما قال لك الله افعل. يعني دول ستات طيبين كانوا ممكن من الأول يهودوا في حاجات كتير، دلوقتي بس قال لهم ربنا بيقول نرجع، قالوا له اللي ربنا يقوله نعمله. وهو الظاهر كان عايل الهم، هيرضوا يمشوا معايا ولا هندخل في مشاكل ويقولوا لي لا نقعد في بيت أبونا، ما نعرفش هتعمل فينا إيه بعد ما نبعد كلام ده. لا، الموضوع صح سهل أوي أحبائي. أحيانا بنستكتر اللي ربنا بيقوله ونخاف نقنع بيه اللي حوالينا، ولما نيجي نتكلم فيه نفاجأ أن رد فعلهم بسيط، لأن الناس كمان ربنا بيحرك قلبه. أحيانا راجل يبقى نفسه مثلا يرفع العشور وبعدين يقول لا ده مرتي طلباتها كتير، أقول لا نرفع العشور هتسمعني بقى إيه يعني محاضرات في الصرف والتفزير وبعدين يجي يقول لمراته بعد ما يصلي كده بنفس يقول لها ما تيجي ربنا مباركنا نرفع العشور، تقول له يا ريت ده أنا كان من بدري عاوز أقول لك. طب أنت مكسوف تكلم مراتك في حاجة زي كده؟ أو واحد يقول أنا هقول لأولادي يا أولاد تعالوا بقى إيه نقعد نقرأ الإنجيل ولا نقرب من ربنا ولا نخدم، ويبقى عيل الهم هيتريقوا عليه ولا يرفضوه، وبعدين يتكلم يلاقي أن ربنا مجهز قلوب عياله ويقولوا له يا ريت احنا كلنا حاسين بغربة عن ربنا وعاوزين نقرب. ففوجئ انه اللي كان عامله يعني موضوع طويل عريض وانه خايف الستات دول يتعبوه وفقوه على طول. الان كل ما قال لك الله افعل. فقام يعقوب وحمل اولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان ارام، المنطقه دي اسمها فدان ارام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لبان فكان قد مضى ليجز غنمه. عندهم مواسم اسمهم جز الغنم، يشيلوا الصوف كده من على الغنم ويعملوا احتفال كبير ويبقوا مشغولين قوي. فهو استغل الموسم ده عشان لما ياخد الحاجة ويمشي ما يتحسش قوي. فبعد شوية لبان يقول يلا خلاص بعد، مش هعرف أجري وراه وأجيبه، يلا راح لحاله وخلاص. هو كان بيفكر كده ان الموضوع ايه يمشي سكتي. بس طبعا الحتة دي تعتبر نقطة ضعف في يعقوب، انه خاف يواجه، خاف يقول للبان انا ماشي. لبان مش سهل، ممكن يقول له لا دول بناتي ودول احفادي، ما انتش ماشي، عاوز تمشي مشي بطولك زي ما جيت لي زمان، وندخل في مشكلة. وهو ما يعرفش، هو عارف ان لبان ده شراني واخوات يعني ولاد لبان مش سهلين برضه. فزي ما تقولوا ايه فكر انه يتهرب، لكن هو في امور ما ينفعش تتهرب منها. واجه وربنا هيبقى معاك ومش هيسيبك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك. قولوا معايا قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك. كمان مرة قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض. تفضلوا انصر.